السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: ومنشأ الضلال، يعني ضلال من ضل في هذا الباب في مسألة القدر، من القدرية النفاة الذين يبالغون في النفي حتى أثبتوا مع الله خالقا، فجعل العبد يخلق فعله، ولذا جاءت تسميتهم بمجوس هذه الأمة. وبين أن القدرية الذين بالغوا في الإثبات وهم الجبرية الذين قالوا أن العبد مسلوب القدرة والإرادة، فله مجبور على كل ما يفعل، وحركته كحركة الشجر، فلا إرادة له ولا اختيار. أهل السنة وفقوا ووفقوا فقالوا إن العبد له مشيئة وإرادة، لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته، لا يستقل بها. قال: منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. منهم من قال: كل ما شاءه الله وأراده فهو محبوب له، مرضي عنده. ومنهم من قال: يقع في أفعال الناس ما لا يشاءه الله ولا يريده كالقدرية النفاة. وأهل السنة قالوا: كل شيء بقدر، لكن المشيئة شيء والمحبة والرضا شيء آخر. الله لا يحب الفساد، وإن أراده كونا وقدرا، شاءه وقدره، لكنه لا يحبه ولا يرضاه. فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، وقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، ومن لازم ذلك أن يكون محبوبا مرضيا. مدام الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر، فكيف يقدره ولا يحبه ويرضاه؟ الكون كله بقضائه وقدره، هذا الكلام صحيح، الكون كله بقضائه وقدره، لكن ليس كل ما كان بقضائه وقدره أن يكون محبوبا مرضيا. فالكفر والفسوق والمعاصي شاءها الله وقدرها، لكنه لا يحبها، لا يحب الظالمين ولا يحب الفساد. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة ولا مرضية. هذا كلام صحيح، لكن قولهم ليست مقدرة ولا مقضية، هذا كلام ليس بصحيح. أهل السنة قالوا: الكون كله بقضائه وقدره كما يقول الجبرية، ولكن ليست مقضية وليست مقدرة ولا مرضية، ليست مرضية ولا محبوبة كما يقول النفاة. فأخذوا من قولهم الحق وتركوا الباطل من قول الطائفتين، والحق يتركب من جزئي قولي الطائفتين. فالجبرية فيهم نوع حق وفيهم باطل، والنفاة كذلك، فأخذ الحق من قول الطائفتين ورد الباطل من قول الطائفتين. نعم.
وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند:
إن هذه الأشياء مكروها لله جل وعلا، وهي مع ذلك مقدرة لوقوعها، ولا يقع خلاف ما شاءه الله جل وعلا وقدره، وإن وقع كونا ما لا يحبه ولا يرضاه، يقع كونا وقدرا تبعا لمشيئته وإرادته وقدره وقضائه، شيء لا يحبه الله جل وعلا لكنه بمشيئته، ليس كما تقول القدرية أنه وقع مغالبة، وأن العبد وأن الشيطان غلب الله تعالى الله عما يقولون، فوقع ما أراده الشيطان ولم يقع ما أراده الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هم يقولون ما دام العبد مسير والله له مشيئة نافذة في الجميع، وكتب عليه ما كتب وهو في بطن أمه، وعرف مصيره في الأزل، نعم، إذا لا بد أن يفعل هذا الفعل، فهو مجبور عليه. لكن من لازم قولهم أن يكون الله جل وعلا قد ظلمهم إذا عذبهم على ذلك. وين؟ لا، شوف أنت، الطوائف البدع يأخذون بما يناسب بدعته ويردون وإن لم يجيبوا أما لا يناسب. لو تقرأ في تفسير الرازي كله مشحون بقول الجبرية، مع قوته في الحجة لم يستطع أن يرد، صلى الله عليه وسلم.
قولكم إن أهل السنة أخذوا من الجبرية جزء ومن القدرية جزء يدل على أن أهل السنة متأخرين عن هذين؟
لا لا لا، وافقوا يعني، وافقوا. نعم.
وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك.
حديث مخرج الصحيح من حديث عائشة صحيح مسلم، فجمع بين الرضا والسخط، ويترتب عليهما من الآثار من الرضا المعافاة، ومن السخط العقوبة. نعم.
فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن
عافية
أحسن الله إليك إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعاذتي مما أكره فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك فعياذي بك منك فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك.
نعم
في تكرار شيء.
فلا أستعيذ
فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك بل هو منك فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته.
هذا التسليم التام والاستسلام لله جل وعلا. أعوذ برضاك من سخطك. لا يستعيذ بشيء غير الله جل وعلا القادر على كشف ما ينزل بالمكلف وغيره، لا يقدر على كشفه إلا الله جل وعلا، فيعوذ برضاه من سخطه ويعوذ بمعافاته من عقوبته. قال وأعوذ بك منك، استسلام وتسليم تام. فقدم الإسلام كما يقول أهل العلم لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، براءة من الحول والقوة وبراءة من أن يستعيذ بشيء من خلقه. والله المستعان. فإن قيل
شيخنا في تكرار بالله.
في تكرار أيضا.
فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاؤه ويكونه وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته، قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضائه
وإيصاله،
مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران.
الولد محبوب لذاته، لكن محل قضاء الحاجة في بيوت الناس هل هو محبوب لذاته؟ ما الذي ألزمهم بإيجاده؟ هو غير محبوب ولا مرضي. نعم الحاجة إليه، هناك شيء يكون محبوب لذاته وشيء يكون محبوب لغيره لا لذاته. نعم
مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده.
نعم وجود إبليس مثلا، وجود الظلمة والشياطين مكروه من حيث ذاته، نعم، لكن من حيث تحقيق الحكمة والهدف الذي أوجد من أجله محبوب، لأنه يترتب عليه مصلحة أكبر من مفسدة وجوده. مكروه له فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته.
لماذا عدل عن كلمة محبوب له؟
لا، من باب الأدب، الله لا يحب الفساد ولا يحب الظالمين، لكن أرادهم وأوجدهم، لا من حيث الأدب مع الله جل وعلا، نعم، لأنه يتعارض مع قوله والله لا يحب الفساد. نعم.
فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه.
يعني من ينصح بالحركة وبالمشي وبالرياضة، كونه يمشي في الجو البارد وفي الجو الحار، هل هو محبوب له هذا المشي لذاته أو لما يوصل إليه من بقاء الصحة والمحافظة عليها؟ لا ليس محبوبا لذاته. كون الإنسان يمشي في الجو البارد والصقيع أو في حر الشمس، ما أحب المشي لذاته، إنما أحبه لما يوصل إليه من المحافظة على صحته وبقائه. نعم.
بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية.
يعني إذا كان المخلوق يؤثر بعض الأشياء الشاقة عليه المكروهة لديه من أجل ما يظن أن المصلحة مترتبة عليه، قد يترتب عليه مفسدة، لكن يغلب على الظن أنه يترتب عليه مفسدة ويثيره ويفعله مع شدته عليه ومشقته عليه رجاء تلك المصلحة، فكيف بمن لا تخفى عليه الخافية. نعم.
فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها منها.
يعني إذا أغوى الشيطان شخصا بظلم غيره فلا شك أنه متسبب في ذلك، والظالم ملوم حيث عصى الله وأطاع الشيطان، لكن الذي وقع عليه الظلم إذا صبر واحتسب وفعل ما أمر به شرعا وقع في محبوب الله جل وعلا وما أمر به، فليس بشر محض. نعم.
منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبح والخير والشر والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض، وجعلها محل تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته،
يعني مع علمه بما يحصل مما يضادها. الآن المصانع الأدوية حينما تصنع هذا الدواء وتجري عليه التجارب وتلاحظ ما ينتج عنه من أضرار، قد يخفى عليهم أشياء كثيرة ويوصف لفلان من الناس ويكون سبب عطبه، وهذا حاصل. هم ناس مات كثير الناس بسبب الأدوية، وكل يوم يعلن عن أدوية ضررها أكثر من نفعها، وفيه محلول في قارة صغيرة، محلول أبيض كالماء مكتوب عليه علاج البهق، ومن الاحتمال أن يتسبب في سرطان الجلد. هذا حكمة هذه أن يوجد مثل هذا الدواء، يعني لو كان بالعكس علاج لسرطان الجلد ويحتمل أن ينتج عنه بهق كان أقرب إلى الحكمة. هذه في تصرفات البشر، لكن الذي لا تخفى عليه خافية أوجد هذه المتضادات في هذه المضايق وترتب عليها مصالحها وحكمها التي تدل على كمال ربوبيته وألوهيته.
نعم. مقابلة الشيطان بجبريل غير واضحة، لو كان الشيطان
هذا مادة شر وهذا مادة خير، هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، والنصوص تدل على أنه أفضل الخلق أو من أفضلهم على الخلاف، تنزل الملائكة والروح عطف على إيش؟ على الملائكة، عطف الخاص على العام، ما يدل على كمال العناية به. نعم. لأنه هو السبب الذي ينزل، هو الذي ينزل بالوحي الذي هو كل الخير فيه، كل الخير فيه هو سبب في نزول، هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء. نعم. وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام، يعني القرآن من نزل من الله جل وعلا بواسطة جبريل. نعم. بالنسبة لإبليس هو مصدر الشرور كله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الغواية والضلال هو الشر، لكن له أعوان يصدر عنهم شرور وظلم وبغي وعدوان وتسبب في جرائم، لكن كلهم يرجعون في النهاية إليه، كلهم أعوان له وأتباع له.
كل شر في هذا الوجود
فقط وأعوانه، لكن الأعوان يرجعون إليه، لكن هو رأسهم وكبيرهم، وكذا كله بإرادة الله جل وعلا وقضائه. ومشيئته كما هي أصل المسألة. نعم.
ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة،
لو لم يوجد من يستحق العقاب لما ظهر اسم أثر شديد العقاب، ولا القهار ولا المنتقم، ما يظهر أثرها إلا بوجود من يستحق ما تمثل به الوصف. القهار من يستحق من يقهر، إذا القهار إذا لم يوجد من يستحق أن يقهر، والمنتقم إذا لم يوجد من يستحق أن ينتقم منه، ما ظهر أثر الاسم الكريم. نعم.
ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته.
من المؤسف والمحزن أن نسمع ونقرأ من بعض الكتبة الطعن في الحكمة الإلهية في إيجاد مثل هذه الأشياء، في إيجاد طفل يولد ثم يموت فجأة بعد أن تعبت عليه أمه في الحمل، أو يعيش عيشة تعيسة معاقا عالة على أهله وغيرهم ويشقى بنفسه ويشقي غيره، يطعنون في الحكمة الإلهية مع أنهم غفلوا أو تغافلوا عن الحكم المرتبة على ذلك، والله المستعان. نعم. نعم.
قوله في الضار والمذل، هل في تجويز الاشتقاق؟ اشتقاق الأسماء؟
الأسماء لا تشتق، الصفات هي التي تشتق من الأسماء.
كيف يخرج كلام
الضار؟ لا على أنه اسم. لا، هو قال أسماء. القهار. نعم. الأسماء يشتق منها صفات، لكنه سماها أسماء
وهي صفات.
إيه، لكن الضار ولا ثبت في الأسماء. شديد العقاب، سريع الحساب، هذا كله موجود. البطش الشديد موجود، الخافض، الرافع، على كل حال فيها تجاوز، شيء من التجاوز.
وخلاف الاشتقاق، خلاف سائغة.
والله الاشتقاق أهل العلم المعروف عنهم يقولون الاسم يشتق منه صفة، ودائرة الأسماء أضيق من الصفات، والصفات أضيق من الأخبار، ويتوسع في الأخبار أكثر مما يتوسع في الأسماء والصفات، هذا معروف عند أهل العلم. نعم.
نقل إجماع بين الأسماء أسماء الحسنى توقيفية.
فيه أسماء يعني أخبر بها عن الله جل وعلا وبعضهم يضعها من الأسماء وبعضها يضعها من باب الأخبار. إن الله طيب لا يقول إلا طيبا، نعم، الطبيب، وهكذا. الأسماء اختلف فيها بين أهل العلم، والخلاف فيها سائر.
الأسماء والأفعال، ربما هذا تخريف الأسماء والأفعال.
إيه، فإن هذه الأسماء والأفعال ممكن. ماشي، نعم. وين؟ يعني الخلاف في اشتقاق اسم الجلالة. أولا أن المشتق يشتق من أصله وهو المصدر، معروف، والمصدر هو الأصل والمشتق فرع. فهل يتصور أن الأصل متأخر عن الفرع؟ الله جل وعلا متقدم على الألوهية، نعم، على من التي هي العبودية، التي من أجل لها والعباد. العلماء كلام طويل، لكنهم قالوا من حيث التركيب في الوزن يعامل معاملة المشتق، وإلا فهو أعرف المعارف وأصل الأصول لا شيء قبله. نعم. هل يثبتون أسماء المعتزلة؟ يثبتون الأسماء لكن ما يثبتون الصفات. طيب، شو هذا اللي يقولون توقيفية؟ هل على نعتبر بأقوال هؤلاء المبتدعة الذين الخلاف معهم في الأصل؟ لا، ولو قال ابن حجر. نعم.
فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروه
قدر.
أحسن عليك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر.
نعم، الشمس فيها مصالح كبيرة جدا، ويقولون أن الشمس بسببها، بمعنى أنها لو لم توجد لتعفن الجو، لأنها تنشف تنظف. حتى أن من أهل العلم من يرى التطهير بها، كما معروف عند الحنفية وإليهم شيخ الإسلام. ففيها مصالح كبيرة جدا، لكن ألا يحصل منها أضرار؟ أمراض، ضربة الشمس يتضرر بها كثير من الناس الذين يتعرضون لها. وقل مثل هذا في المطر، يهدم البيوت ويغرق بسببه فئام من الناس، ومع ذلك الناس يخرجون لطلبه في الاستسقاء، ويسمى الغيث، سمى الله جل وعلا غيث. وكذلك الرياح فيها من الأضرار ما فيها، لكن المصلحة تراجح. نعم.
ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت.
متنوعة، هذا يصبر وهذا يشكر وهذا لا يصبر ولا يشكر. المقصود أن أفعال العباد متنوعة تبعا لهذه المصالح والمفاسد، ويحصل لهذا الأجر العظيم بصبره، وهذا يحصل له الأجر العظيم بشكره، وهذا يعذب بسبب جزعه واعتراضه على قدر الله، وهكذا. نعم.
فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها.
من يجاهد لو كان الناس كلهم مؤمنون؟ لو كان الناس كلهم مؤمنين من يجاهد؟ تعطلت هذه الشعيرة. ولو كان الناس كلهم أهل استقامة لتعطلت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه، من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه.
ومع ذلك لا نحب أن يوجد كافر ويوجد عاصي ويوجد، لا، محبتنا تبع لمحبة الله جل وعلا. الله جل وعلا يكره هذه الأمور فنكرهها ولا نرضاها. نعم.
وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر، ومخالفة الهوى، وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين: أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها؟ والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها،
لأنها من فعل الله جل وعلا، والشر ليس إليه في الأصل، ليست بشر، لكن لما انقطع إمدادها بالخير نشأ عنها الشر. نعم.
فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير. وحركتها من حيث هي حركة خير.
لا، من حيث هي حركة خير. حركتها خير من حيث هي حركة.
وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية.
يريد المؤلف رحمه الله أن يقرر أن الله لا يخلق شرا محضا ولا شر ابتداء، نعم.
ولي
إيه تركت ما أمدت بالخير ولا أعينت على الخير، فالأصل كما في الإنسان ظلوم جهول. نعم.
ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه.
وجزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة الأولى الجناية، والسيئة الثانية عقوبة الجاني. عقوبة الجاني سيئة من جهة، حسنة من جهة، لأن تطبيق لحد الله ولمراده ليرتدع هذا الجاني ويرتدع غيره ممن تسول نفسه له أن يعمل مثل عمله، فهي حسنة من هذه الحيثية، وهي أيضا حسنة بالنسبة للجاني نفسه لأنه يرتدع بهذه العقوبة، لكن من حيث وجود الألم عليه ولا يحبها ويتضايق منها وقد يتضرر بها هي سيئة من هذه الحيثية. نعم.
فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيده والشر
بيديه.
فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر،
فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه.
نعم. هكذا قرأت. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة،
صح،
قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير.
إذا متجه مثل هذا الكلام إلى من له إرادة واختيار، بحيث إذا أمد بأسباب الخير نشأ عنه الخير، وإن مد بأسباب الشر نتجت عنه أسباب الشر، لكن الوحوش التي جبلت على الشر هل يتصور إمدادها بأسباب الخير لتنقلب بضد حالها؟ هي جبلت على هذا الشيء، وبالمقابل الملائكة جبلوا على الخير، فلا يتصور منهم شر بخلاف البشر، فالملائكة خير محض والشياطين شر محض و سائر المكلفين سجال بين هذا وهذا. نعم.
فإذا أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل: هل لا أمده إذ أوجده؟ قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل: فهل لا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل. بل الحكمة كل الحكمة في صلى الله عليه، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع.
يعني إذا قصر فهمك عن فهم هذه الأشياء فلا تسترسل، لأن الإغراق في مثل هذه الأمور التي عرفت بالتجربة أن مستواك يقصر عن دنيا وفهمك يقصر عن دنيا فلن تستفيد، وإنما قد تزل قدمك كما حصل لكثير من أهل البدع. ولذلك ينهون من الاستمرار والاسترسال في مسائل القضاء والقدر. نقف على هذا. فإن قيل:
ما كان الأولى بابن القيم رحمه الله إجمال عدم التفصيل ببعض الألفاظ التي دون كلام الحق؟
يعني في شفاء العليل، ومنقول من شفاء العليل ومن مدارج السالكين، ومن ابن القيم عنده من وضوح التصور ما يرى فيه إشكال لو استرسل، لكن الوصية لمن دونه في الفهم ألا يسترسل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.